مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قتل مسلحون رجل دين شيعي من مساعدي سماحة السيد آية الله علي سيستاني هو كمال عز الدين الغريفي واثنين من الحراس في حادث إطلاق بالنار من سيارة مسرعة بعد مغادرته جامعا في شارع حيفا في العاصمة بغداد. في حادث منفصل وفي المنطقة نفسها اقتحم 5 مسلحين ملثمين جامعا سنيا واختطفوا إمام جامع هو الشيخ عمر التكريتي خلال صلاة الجمعة، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الملازم أول محمد الحياني، ولم يتضح في الحال إن كانت هناك علاقة بين الحادثين. هذا وفجر انتحاري سيارته المفخخة قرب نقطة تفتيش غير بعيدة عن مقر حزب الدعوة، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 4 في الأقل. تستلم بريطانيا اعتبارا من اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر. وزير الخارجية جيف سترو قال أن بريطانيا ستستغل ترأسها الاتحاد للعمل على حل الأزمة المتعلقة بالميزانية الأوروبية. محللون يرون أن التوصل إلى اتفاق حول الميزانية سيكون بمثابة نصر سياسي لرئيس الوزراء توني بلير، غير أن معارضة فرنسا وألمانيا دعوة بلير إلى إدخال إصلاحات على الميزانية وعلى الدعم المقدم إلى المزارع تقف في وجه جهود رئيس الوزراء في هذا المجال. من التحديات الأخرى التي تواجه بريطانيا الأزمة المتعلقة برفض الناخبين في 2 من الدول حتى الآن مشروع الدستور الأوروبي، وهما فرنسا وهولندا. عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد من الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين مقاتلي حزب الله في لبنان والقوات الإسرائيلية. أعضاء مجلس الأمن 15 دعوا لبنان في بيان أصدروه إلى مد سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد من خلال نشر قواتها في جميع المناطق، كما دعوا لبنان إلى وقف شن هجمات من أراضيه. في أيلول الماضي طلب مجلس الأمن من القوات الأجنبية سحب قواتها من لبنان، كما طلب أن تلقي الميليشيات مثل ميليشيات حزب الله أسلحتها. يوم أمس الخميس وجهت مروحيات إسرائيلية ضربات إلى مواقع التابعة لحزب الله بعد يوم واحد على مقتل ضابط إسرائيلي. خسر المستشار الألماني جيرهارد شرويدر تصويتا بالثقة في البرلمان اليوم، الأمر الذي يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل. شرويدر طلب من مؤيديه الامتناع عن التصويت بهدف تنظيم هذه الانتخابات المبكرة، قائلا أنه يحتاج إلى ولاية جديدة للاستمرار في تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية لم تحصل على شعبية واسعة. شرويدر قال:
In der Folge dessen wurde deutlich.
من الواضح بالنتيجة أن العلاقات بين القوى تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق سياساتي دون ولاية جديدة من الشعب الألماني.
في أيار الماضي أعلن شرويدر خططا لتقديم الانتخابات الفيدرالية بسنة واحدة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات في منطقة ويستفاليا. هذا وسيكون على رئيس ألمانيا هورست كولر اتخاذ قرار بحل البرلمان في غضون 21 يوما، ثم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 18 من أيلول المقبل على الأرجح. عبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني هو ينتاو عن انتقاد مبطن للولايات المتحدة اليوم من خلال انتقادهما دولا تسعى إلى السيطرة على الشؤون العالمية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الرئيسان اليوم في موسكو، وأشار فيه إلى أن على المجتمع الدولي الابتعاد عن الصراع من أجل السيطرة الاحتكارية. كان الرئيس الروسي بوتين قد قال للصحفيين عند لقائه الرئيس الصيني أن روسيا والصين تطور ويراني علاقات اقتصادية وأمنية جيدة.
يمكنني أن ألاحظ بعين الرضا أن طبيعة علاقاتنا تسمح لنا بالقول بأن روسيا والصين أقامتا علاقة شراكة استراتيجية حقيقية. نحن نعمل الآن على وضع آلية للتعاون، ويسرنا القول أننا طورنا علاقات تعاون جيدة في مجالي الاقتصاد والأمن.
أما الرئيس الصيني هو فقال لاحقا في مؤتمر صحفي أن بوتين وافق على تلبية دعوة لزيارة الصين العام المقبل. يذكر أنه يجري زيارة إلى موسكو تستمر 4 أيام، وقد بدأت يوم أمس وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية لا سيما في المجال التجاري. يستمر البحث في أفغانستان عن فريق استطلاع أمريكي بعد مرور 3 أيام على إرسال مروحية لدعمه تم إسقاطها، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها 16. الكولونيل جيم يونس قال في العاصمة كابل اليوم أن الجيش الأمريكي لا يعتقد أن جنود قوة الدعم قد قتلوا أو أسروا على يد قوات معادية، وأضاف أنه غير قادر على تأكيد أو نفي ما ادعته جماعة طالبان بأن متمردين قتلوا من أسمتهم الجماعة ب7 جواسيس أمريكيين قبل إسقاط المروحية يوم الثلاثاء الماضي في إقليم كونار قرب الحدود مع باكستان. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نهدي أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الأعزاء في كل مكان في مستهل هذه الساعة التي سنقدم لكم فيها عددا من التقارير التي وفن بها مراسلنا من داخل العراق وخارجه. نبدأ بتقرير من بغداد حول محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، فقد تابع مراسلنا ليث أحمد ردود الفعل لدى عدد من المثقفين والقانونيين والشخصيات السياسية حول طلب محامي صدام حسين المتعلق بمحاكمة محاكمته خارج العراق. الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية يرى بأن هذا الطلب يتعارض مع السيادة العراقية، فلنتابع معا هذا التقرير.
طالب في وقت سابق المحامي جيوفاني دي ستيفانو أن تقام محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين خارج الأراضي العراقية بسبب الظروف الأمنية في البلاد ولعدم توفر ضمانات أمنية للمشاركين في سيرها على حد وصفه، وكذلك الرأي نفسه عند بديع عارف محامي طارق عزيز. هذه المطالبات يراها الكاتب والصحفي حسين السامرائي معقولة، وخصوصا أن هنالك انفعالات كثيرة ستحدث أثناء هذه المحاكمات.
نعتقد أن الأجواء داخل العراق ستأخذ منحى آخر، سيحيطها جو من الانفعال، سيحيطها جو من الضجيج، ستحيطها قضايا كثيرة، وربما عوامل الشعور بالثأر مما فعله صدام إزاء بعض الناس أو إزاء الشعب ربما تؤدي إلى نوع من الفورة التي يصعب السيطرة عليها. نريد أن تكون محاكمة عادلة. عندما تكون هذه المحكمة عادلة ينبغي أن تكون أجواءها والمناخ التي تعقد فيه مناخ هادئ يتسم بالهدوء ويتسم بالوعي ويتسم بالمسؤولية. أنا أعتقد فكرة أن تعقد المحكمة خارج العراق في مكان آمن شيء عظيم جدا، وشيء يحقق ما تريد أن تصل إليه المحكمة.
القاضية زكية صالح ترى أن القانون العراقي لا يتيح أن تعقد هذه المحاكمات خارج العراق.
أصلاً هذا غير وارد. هذول اللي أجرموا بحق الشعب العراقي هم عراقيين، وهم ينبغي أن يتم مقاضاتهم أمام القضاء العراقي وعلى الأرض العراقية. لوشدهم برا زين، واني إذا تأخذ رأيي ولو أنا كقاضية أنا والله أطالب اللي ينسجن منهم أن ينسجن في السجون اللي حضروها للعراقيين تحت الأرض هناك، أخليهم خلي يذوقون الشيء اللي كانوا مهيئين للشعب العراقي. قضاء ياخذ مجرى، الحمد لله والشكر عندنا ايضا خبرات قضائيه ممتازه، وتدربوا كثير من القضاة راحوا على جرائم بعضها يعني ما موجوده عندنا بقانون العقوبات العراقي، في اباده الجنس البشري، جرائم الحرب والاستعمال الاسلحه الكيميائيه، هاي ما عندنا احنا هالشيء بقانونه، فراحوا يتدربوا على هالشيء، وخبراء يعني طلعوا على خبرة البلاد الأخرى اللي مرت بهذه التجارب، والحمد لله الآن قضاتنا يؤدون دورهم على أروع ما يكون.
ذكروا أن الواقع الأمني في البلاد هو واقع صعب بحيث لا يستطيعون ممارسة حريتهم في الدفاع عن موكليهم.
والله يعني هاي فتحجة يعني مضحكة الحقيقة. محكمة توفر له كل إمكانية أن يدافع عن مجرم، يعني ماكو فرد من الشعب العراقي ما أدان على الجرائم مال الإبادة الجماعية، على ترحيل نص مليون كردي فيلي، على تهجير الشيعة في الجنوب، على الجرائم يعني ما يخطر إلا ببال الشيطان، وهو كان الشيطان اللي الله ابتلى العراق به. مع هذا العراق والقانون العراقي والنفسية العراقية تأبى أن رأسا تحكم عليه، يقولوا له يا بجيب لك محامي وخلي يدافعون عنك، وليش المحامي الظروف الأمنية ما تسمح له؟ ليش؟ منو ضارب على ضلعه المحامي؟ ها؟
نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حسين الشهرستاني من جهته يرى أن مثل هذه الطلبات تتعارض والسيادة العراقية.
لا طبعا هذا كلام مردود قانونا وأصلا يناقض السيادة العراقية. لا دولة في العالم تجري محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم على أرضها وبحق شعبها إلى مناطق أخرى في العالم. الشعب العراقي قادر على إجراء محاكمة عادلة لكل المجرمين مهما كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبوها كما فعل صدام مع الشعب العراقي. هذا لا يعني أن لا يحاكم في محكمة عادلة ونزيهة ومستقلة، وهذا ما سيحصل. سوف لا نحاكم صدام كما حاكمنا، يعني هذا الذي يميزنا عنه، ستكون محكمة مستقلة نزيهة تراعي كل القوانين والتشريعات القضائية العراقية والدولية التي تتبع في مثل هذه الحالات، لأن الجرائم التي ارتكبها صدام هي ليست من الجرائم الاعتيادية، يعني هناك جرائم يصنفها قوانين الدولية جرائم ضد البشرية، جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية، هذه جرائم دولية ولها اعتبارات خاصة، وكلها ستؤخذ بنظر الاعتبار في وضع مسودة القانون، ولذا سوف تكون هذه المحكمة الجنائية المختصة محكمة خاصة غير خاضعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، ولكن تكون محكمة عراقية بقانون عراقي تسنه الجمعية الوطنية العراقية، وستجري المحاكمة على أرض العراق، وتنزل العقوبة بالمجرمين بعد أن يحكموا بأرض العراق وبأيدي عراقيين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى سيدتي وسادتي في بغداد، ففي مؤتمر صحفي أعلن الدكتور علاء التميمي أمين العاصمة أن أزمة المياه التي تشهدها المدينة لا يمكن أن تحل بميزانية قليلة، لكنه أكد أن الأمانة استطاعت أن تنجز بعض المشاريع الاضطرارية من أجل التخفيف من أزمة شحة المياه في فصل الصيف. التفاصيل مع مراسلتنا جمال العبيدي.
شحة مياه الشرب التي تعاني منها العاصمة بغداد برزت بعد الانفجار الذي استهدف خزان وأنابيب المياه، وقد جعلت مناطق عديدة من العاصمة تعاني من انقطاع مياه الشرب، لكن هذه الشحة في المياه سوف لن تحل إلا في سنة 2007، وذلك بسبب التخصيصات القليلة لمشاريع المياه. جاء ذلك على لسان أمين بغداد الدكتور علاء التميمي أثناء مؤتمره الصحفي الذي عقد صباح يوم الخميس في مبنى أمانة بغداد، وأضافه:
أنا قلت لكم منذ الشتاء الماضي أن أزمة ستحدث في الصيف. لما؟ بشكل بسيط، نحن ننتج ماء أقل مما نحتاج، ننتج 2,100,000 متر مكعب، نحتاج إلى 3,400,000 متر مكعب من الماء. إذن الموضوع واضح، لا يحتاج إلى أي جهد كبير. ما قمنا به هو طالبنا بإمكانيات مادية لحل هذه المشكلة، وحتى لو أعطينا هذه الإمكانيات فهذا لا يعني أن الموضوع سيحل هذا الصيف، لأن هذه مشاريع يجب أن تنفذ ويجب أن تنجز، وهناك توقيتات لا نستطيع أن نتجاوز عليها. لكن متى سيرى المواطن هذه المشاريع؟ سيراها في عام 2007. يجب أن نكون واقعيين، نحن لدينا مشروع من مجموع 8 مشاريع، هناك 5 مشاريع للماء، هناك مشروع مكمل في مشروع ماء دجلة لأغراض الكلورين، هناك مشروع لتوسعات شرق دجلة، هناك مشروع في الزعفرانية، هناك مشروع في الرشيد، هناك مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية في محطات التصفية. لكن حتى لو أنجزت هذه المشاريع هل سيتم حل المشكلة؟ لا، مشكلة كبيرة لا تحل بهذه المبالغ البسيطة.
ووضح أمين بغداد أنه رغم الإمكانيات القليلة للأمانة، لكنه تم نصب عددا من المشاريع الاضطرارية لمواجهة شحة مياه الشرب في هذا الصيف.
قمنا بعدد من المشاريع الاضطرارية لمواجهة موسم أو الشحة في هذا الصيف. تم نصب 6 وحدات مجمعة بسعة 200 متر مكعب بالساعة. انصبنا وهي شغالة الآن محطتين في السنك، محطتين أيضا في الجمهورية، في بوب الشام محطة واحدة، في زيونة واحدة الآن هي قيد الإنجاز. طاقة الكلية لهذه المشاريع هي 224,000 متر مكعب في اليوم. تصوروا إحنا نحتاج إلى 1,300,000 متر مكعب نقص، نتكلم عن 24,000.
وأكد الدكتور علاء التميمي أنه سوف يستقيل من منصبه، وذلك بسبب قلة التخصيصات المالية المخصصة للأمانة والتي لا تتناسب هو مستوى الشارع.
أعلمتكم أنني سأتخلى عن مسؤولياتي خلال 2 شهر إذا لم تتاح للأمانة إمكانيات جديدة، حيث تحدثنا طويلا على أن إمكانيات الأمانة وميزانيتها بسيطة وهي لا تناسب حجم المسؤوليات الكبيرة المناطة بالأمانة بحكم المسؤولية والوعود التي استلمتها من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية. سنحاول خلال الأيام القادمة أن نرى إمكانية تحقيق هذه الوعود. البعود كانت جادة.
وحول دور أمانة بغداد في القيام بحملة قضاء على ظاهرة المتجاوزين أضاف الأمين:
كثير من العمل في هذا المجال، لذلك احنا قمنا بإنذارهم وقمنا بتنبيههم، وبعض التجاوزات الصارخة في الشوارع والساحات والمناطق المهمة قمنا بإزالتها بقوة. نحن مستمرون في هذا الجانب، وخلال الشهر القادم هناك حملة مركزة للاستمرار في هذا الموضوع. لدينا حملة تبليغ كبيرة حقيقة نحن مستمرون بها. لدينا خطة الآن لتطوير أو تجميل شارع مهم في كل بلدية، نتمنى أن يتم إنجازه خلال هذه السنة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
حجيت ومشيت حبيبي حرام جيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت تسألني علت منين وانت سببها كتبها وانا تعبت وياك وعدمت حالي وانت طلعت بالذات ناكر جميلي قلت لي انتهينا كلام ومشيت
مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت
قلت لي انتهينا كلام ومشيت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى التقارير حيث سنقوم من خلالها بجولة على المحافظات العراقية. محطتنا الأولى ستكون مدينة بعقوبة حيث قام مراسلنا سالم حسين بجولة في أسواق بيع الكاسيتات وأقراص الليزر المدمجة التي أصبحت تجذب الشباب بشكل ملفت للنظر، والتقى سالم بعدد من المواطنين وعد لنا هذا التقرير عن هموم أصحاب هذه المحال.
أصوات الأغاني والأناشيد الصاخبة تنطلق بحرية من مكاتب الأجهزة الصوتية والصورية المنتشرة على أرصفة الطرقات في مدينة بعقوبة، وتجد الناس يتجمعون لمشاهدة الأفلام المسجلة على الأقراص الليزرية من خلال شاشات التلفاز الموضوعة بجانب تلك الأكشاك. إذاعة العراق الحر دخلت السوق المركزي في مدينة بعقوبة وسجلت هذا التقرير.
إن المواطن أحمد قد اشتغلت هذه الشغلة بعد سقوط شغلة الكاسيتات والأقراص، وكانت هذه شغلة كنا محرومين من عدها، وكنا إن شاء الله قد مرينا بظروف مرت علينا صعبة، والآن الحمد لله وشكر تغيرت الأمور وقدرنا كل شيء اللي نقدر نسويه سويناه، ومرت علينا هاي الأيام الصعبة ولت وراحت.
أكو إقبال من الناس على هاي الأشرطة والأقراص الليزرية؟
والله كل واحد ومجاله، يعني كل واحد ورغبته، هو اللي يريده هو يشوف شين ورغبته. مثلا أكو بشر يحب منوعات، أكو رغبته يحب مثلا مديح، أكو رغبته يحب مثلا كاسيتات الغربية أو أي شيء، يعني أي إشكال هو، إحنا نمشي على رغبة المواطن.
هل هناك ضغوط من جهات يعني أمنية من جهات بعض المواطنين اللي ضد بعض الأشرطة اللي تعرض مثلا سياسية خاصة؟
بالنسبة للشيء السياسي ما حيتقرب له، أما شغلات الأمنية إحنا ما نسوي شيء يعني ضد الأمن، بالعكس يعني ماشيين بشغلة نظيفة وشغلة حلوة اللي ترضي الجميع كلها، لا بالأمن ولا أي شغلات سياسية.
إني المواطن من أهالي محافظة ديالي، إحنا كنا إنسان مواطنين يعني نحب العاطفة ونحب الحنية ونحب، إحنا بلدنا هذا بلد العراق، بلد الصمود وبلد الخير، ومر بمآسي هواية والحمد لله والشكر يعني لحد الآن مسيطرين وعايشين وخير من الله، ونحاول نقوت يومنا بيومنا والحمد لله وشكرا يعني مسيطرين واقفين على أمور.
أكثر إقبال على الأشرطة الآن الموجودة عندكم في هذه الأيام يعني؟
ماكو إقبال معين، الإقبال كله متساوي يعني، والإقبال كله على طلبات الأغاني والأغاني الغربية والأغاني الشرقية، والحب الناس يعني تحب شوية تغير من أمورها لا أكثر ولا أقل، وأي شغلة ضد الدولة أو ضد البلد هذا ما نحب نتقدم له ولا نحب نفكر به، لأن احنا نحب نفكر في بناء المجتمع وبناء البلد، يعني ما نحب نفكر بتخريب البلد من جديد، نحب نغير نفسية العالم.
يعني الحرية والديمقراطية ساهمت مساهمة في تنشيط أعمالكم؟
الإنسان يجب أن يفكر بالحرية والديمقراطية، ولو هي صراحة احنا نسمع بالحرية والديمقراطية بس ماكو شيء عن الحرية والديمقراطية، هذا وعد وعدونا به بس ماكو إلى كل تطبيق ولا كل مثيل، بس إن شاء الله يمر علينا بتسهيل الله، احنا نتمنى من هذا الشيء.
هل هناك ضغوط من جهات أمنية؟
أي أشخاص؟ أي 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 هو ضغوط،
من الجهات
يحاربوننا من جهات أمنية والشرطة وكل الناس تحاربنا على مدن الأقراص. كل حري أنا موظف 24 سنة سنتين صار ما بسلم راتب. أنا رتبت عقيد أني عقيد بالجيش رتبتي وهسا حالة أبيع قرص بالشارع. وين الحرية هي؟ يا حرية هي يعني جابوا حرية وجوي؟
زين سبق أنه كان تمنح إجازات من قبل الدولة بفتح المطار.
نعم.
الآن هاي الموجودة لو لا؟
ماكو ما موجودة لا. أنا بالنسبة وكيل شركة منالاي وبرينجو وكيل يعني أسبق أنا بكل العراق وكيل أول أني.
والآن ما عندك إجازة؟
ما عندي إجازة ما محونا جائزة. راجع المحاورة مرتين ثلاثة قالوا نعطيكم عود ما يخالف جائزة.
سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا على المحافظات العراقية مستمعينا الكرام، ونتوقف الآن في الموصل إذ أكد قائد شرطة نينوى على ضرورة استخدام القوة في فرض وتطبيق القانون بغية تحقيق الأمن في المنطقة. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس المحافظة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الكاتب.
عقد مجلس محافظة نينوى جلسته الأسبوعية الدورية التي ترأسها اللواء سالم الحاج عيسى رئيس المجلس، وحضرها أغلبية الأعضاء، واستضافت اللواء الركن أحمد محمد خلف الجبوري قائد شرطة نينوى ووكيل مدير شركة المنتجات النفطية فرع المنطقة الشمالية ومدير شركة المواد الغذائية في الموصل، والقاضي رئيس محكمة استئناف نينوى. وقد تضمن جدول أعمال الجلسة التي حملت الرقم 13 استعراض ومناقشة مجمل فعاليات المحافظة خلال الأسبوع المنصرم، ولا سيما منها ما يتعلق بجهود القوات الأمنية الخاصة بإقرار الأمن ومحاربة الجريمة بأشكالها، حيث أكد قائد شرطة نينوى على ضرورة استخدام القوة في فرض وتطبيق القانون ضمانا لتحقيق الأمن. كما ناقشت جلسة الاجتماع أزمة وقود المركبات المتفاقمة في مدينة الموصل، محللة أسبابها وتداعياتها وتأثيراتها على حياة المواطنين اليومية، مع طرح الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها وحلها. حيث أشار اللواء سالم الحاج عيسى رئيس مجلس المحافظة إلى معالجات خاصة لاحتواء الأزمة التي تستعر بين حين وآخر. من جانبه أضاف مسؤول التجهيز لشركة العمل للمنتجات النفطية فرع المنطقة الشمالية حول الخطوات الواجب اتخاذها لتلافي أزمة وقود السيارات التي شلت حركة الحياة في عموم المحافظة وبدأت تشهد تحسنا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين هذا. وقد تطرق المؤتمر أيضا إلى مناقشة ودراسة جملة أمور أخرى تتعلق بواقع حياة المواطنين، منها تشكيل عملية شرطة جنوب الموصل في قائم مقامية قضاء الحظر، وتخصيص مقر جديد لجمعية الثلاسيميا وإخلائها من مقرها القديم في مستشفى ابن الأثير الذي سيخضع لحملة إعمار وإعادة تأهيل، وأخيرا مناقشة أوضاع السجناء والموقوفين في مدينة الموصل وضرورة الإسراع بمحاكمتهم جنائيا مع مراعاة الجانب الإنساني والصحي لهم خلال مدة التوقيف. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل مستمعينا الكرام نتوجه شمالا لنصل إلى محافظة دهوك، وبالتحديد إلى مدينة زاخو الحدودية، حيث تم افتتاح كليتي التربية والتجارة. الأستاذ جميل إبراهيم عيسى مدير إدارة جامعة دهوك يتحدث لمراسلنا عبد الخالق سلطان عن الأقسام الدراسية في الكليتين وموعد استقبال الطلبة لبدء العام الدراسي الجديد.
بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني، تم في مدينة زاخوة الواقعة على الحدود العراقية التركية السورية افتتاح كليتين جديدتين، وهما كلية التربية وكلية التجارة، وهما كليتان تابعتان لجامعة دهوك، وذلك لتوفير فرصة التعليم لأكبر عدد ممكن من المواطنين ولتهيئة كادر علمي فعال يساهم في إدارة الحياة العملية في الإقليم. حول هذا الموضوع التقينا بالأستاذ جميل إبراهيم عيسى مدير إدارة جامعة دهوك، والذي تحدث إلينا بقوله:
ضمن توفير الفرص التعليمية لكافة أبناء الشعب في كردستان، فقد تم إقرار فتح كليتين في قضاء زاخو وهي كلية التربية وكلية التجارة. والهدف كما هو معروف أنه هو تهيئة الكوادر الفعالة التي ستشترك في عملية التنمية والتي تشمل جميع المجالات، منها مجال التعليم والمجالات من ناحية الاقتصادية والحياة العملية. فبالتأكيد أنه فتح كليتين في منطقة مثل منطقة زاخو هي أنه توفير أرضية خصبة لاستغلال الموارد البشرية فيها، لتتمكن هذه الموارد البشرية من استفادة واستغلال الموارد الاقتصادية بشكل أفضل، مما يؤدي إلى ازدهار وتقدم الأقليم وإنعاشها من ناحية الاقتصادية. وشأن فتح الكليات في مدينة زاخو شأنها في المدن الأخرى في كردستان، في فتح الكليات والمعاهد لإعطاء الفرص لأبناء هذه المنطقة، وكذلك لتكون كقاعدة إشعاع ثقافي وحضاري في تلك المنطقة.
متى سيتم قبول الطلاب في هاتين الكليتين، وما هي الأقسام التي تتكون منها؟
سيتم قبول الطلبة فيها بدءا من العام الدراسي القادم، حيث يتم في العام الدراسي الحالي أو 2004 2005 و2006 اتخاذ الاستعدادات وتهيئة كافة المستلزمات لتستقبل الطلبة للعام الدراسي 2006 2007. والأقسام تشمل جميع الأقسام التي تحتاجها المنطقة، خاصة بالنسبة لكلية التربية. وأما بالنسبة للتجارة فهي كما معلوم ستبدأ بكلية التجارة، ثم تبدأ بتوسيع قاعدتها من ناحية الأقسام العلمية. وأيضا سيتم فتح كليتين، أو تم فتح كلية جديدة وكلية التربية الرياضية في دهوك، وسيتم فتح كلية أخرى خاصة بالعلوم الإنسانية الديمقراطية والتي ستكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، ويتم التدريس فيها من قبل كوادر تدريسية من خارج الأقليم ومن خارج القطر.
نعم أستاذ، علمنا في السابق بأن جامعة دهوك شأنها شأن بقية جامعات العراق تعاني من مشكلة قلة الكادر التدريسي، ماذا فعلتم إزاء هذه المشكلة؟
حاليا لا بأس، العدد التدريسي الموجود عدد كافي، ونطمح لتطويرها واستخدام الاختصاصات الأخرى. أما بالنسبة للكادر التدريسي فيبلغ حاليا حوالي 450 كادر تدريسي مختلف الاختصاصات والشهادات. حاليا كادرنا ضمن العدد المقبول، ضمن العدد الجيد، ولكن نطمح بتطوير الاختصاصات.
نعم أستاذ، هل هناك نية بفتح كليات خاصة بالمواد العلمية؟
بالتأكيد هناك نية في فتح كليات وأقسام كثيرة، ولكن تعتمد على توفير الكادر التدريسي والمستلزمات التعليمية ثم فتح هذه الأقسام.
كان هذا الأستاذ جميل إبراهيم عيسى، مدير إدارة جامعة دهوك، وقد تحدث عن الكليتين اللتين تم افتتاحهما في مدينة زاخو الحدودية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار، هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
نواصل مستمعينا الأكارم تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. ففي لقاء خاص بإذاعتنا تحدث السفير الكندي في عمان عن العلاقات الثنائية بين العراق وكندا. جاء ذلك في سياق التقرير الذي وافتنا به مراسلتنا فائقة رسول سرحان حول افتتاح السفير الكندي للدورة التدريبية الخاصة بالإعلام والانتخابات التي نظمت لعدد من الإعلاميين العراقيين.
افتتح السفير الكندي في عمان السيد جون تي هومز
الدورة التدريبية الخاصة بالإعلام والانتخابات والتي نظمتها الوكالة الدولية للتطوير الدولي لعدد من الإعلاميين العراقيين. إذاعة العراق الحر التقت السيد هومز وسألته أولا عن العلاقات العراقية الكندية.
Iraqi-Canadian relations. I think we have excellent relations. I've met already myself with a number of members of the government, including the foreign minister.
العلاقة طيبة جدا. أنا قابلت عدة أعضاء في الحكومة أو عدد من أعضاء الحكومة الجديدة و تكلمنا في مواضيع التنمية. كندا اشتركت في مؤتمر بروكسل وإن كندا دربت رجال أمن عراقيين في هنا في الأردن ومتوقعين إن هنشارك في التنمية العراقية.
ما هي الأسباب التي تجعل الحكومة الكندية تمتنع عن منح الكثير من العراقيين تأشيرات سفر والدخول إلى كندا في الوقت الحاضر؟
No, in fact, we have issued visas to a number of Iraqis recently, but because of the situation and the difficulty in coming over.
احنا اعطينا فيزات للعراقيين. المشكلة ان هم بحاجة العراقي بحاجة انه يوصل لعمان عشان يقدم على طلب فيزا والاجراءات بطيئة لان بنطلب سيرة ذاتية وإثبات شخصية والأمور دي بتاخد وقت وفي مشكلة حصلت إن في عراقيين خدوا فيزات سياحية على كندا ثم اختفوا هناك فده بيسبب مشاكل عراقيين آخرين بيقدموا على فيزات لأن ده بيطلب مننا الحرص في إعطاء فيزات لكن أؤكد لك أن العراقي اللي له عمل في كندا أو يريد زيارة سياحية لكندا بنعطيله فيزا والإجراءات بإجراءات عالية.
كان هذا اللقاء مع سفير الكندي في الأردن السيد جون تي هومز والذي تحدث لإذاعتنا عن العلاقات العراقية الكندية وإمكانية منح تأشيرات سفر للعراقيين الراغبين في الدخول إلى كندا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
شادی هنوار بکتیگان درد مگرانه هی برابرینا مکوره گورین تا دیگن چرخودن و لینا با همجان دنگی تی خوشتر جنی و نایو بلوره گورین تا دیگن چرخودن و لینا با همجان دنگی تی خوشتر جنی و نایو بلوره سردار دی سات چدناله ور خوی آده که بلبلو تجی وکم گلک به حاله لکاش در دی چیه و قصبا خوفی گانه بلبلو رکاتی کرم که ویس بکی سرداری ور خواری آواز دنگی جسرا بایس بایه هاوی تجی دنگی خوشی نادحل و رزایه هاوی سفیاش به نشم و موک و بلایه لولات کو دنیت بناوچ مشوره هاوی سفیاش به نشم و موک و بلایه لولات کو دنیت بناوچ مشوره کاتی چه بمی آخ که برو کشکی چی او زرار از دری من هدمی بل بلو تر پر داری از مکه و کل که کل از نارا ترا کرن خیر نفاز اگر ما بهار هیلی نمحرمی در بی بی کسی بی حالم دیار یار 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 لولو بلبلو
سيدتي وسادتي، ما هو دور الدين في المجتمع؟ وما هي مهمة رجل الدين؟ ولماذا لم يثبت الأوروبيون في دساتيرهم مسيحية دولهم؟ وما هو مفهوم حوار الأديان؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال الحوار الذي أجراه نبيل الحيدري مع الشيخ جواد الخالصي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي على مائدة حوارات هذا الأسبوع. يحيط موضوع الدين وعلاقته بالحياة والمجتمع والسياسة ارتباك بالفهم لدى الكثيرين، ولا شك أن أساس الاختلاف والارتباك مرتبط بالموقف من الدين ودوره في الحياة. البعض يخضع كل تفاصيل الحياة والمواقف والأداء بإطار ديني صارم، والآخر يفهم الدين منظومة أخلاق وقيم ترتبط بالذات البشرية الخيرة، وآخر يصر على فصل الدين ورجل الدين عن الحياة وقوانينها، مع أنها كثيرا ما تستمد من الدين كمصدر لقيم تنظيم المجتمع وأخلاقه. والحوار بين الأديان كمصطلح حضر بقوة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وقد كان مفتاح الحديث مع ضيفنا الشيخ جواد الخالصي الذي نحاوره في حلقة هذا اليوم عن الأديان وجذورها الأخلاقية المشتركة، ورجل الدين ودوره، والقانون وتطبيقه لدى الفرد في البلد الأوروبي والبلد الإسلامي. فأهلا وسهلا بضيفنا وبكم أعزائي المستمعين.
الشيخ جواد الخالصي، حوار الأديان أو ما يسمى بالتقارب ما بين الأديان، وكنت في تجربة قريبة في رحلتكم الأخيرة إلى إسبانيا في هذا المحور، إلى أي مدى الحوار بين ممثلي الأديان ورموزهم يؤدي إلى تبادل خبرة وتأثير على المجتمعات؟ إسلامية كانت أم مسيحية أم غيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظ أن المجتمعات الإنسانية ككل حتى التي لا يظهر عليها التأثر بالدين في هذه المراحل ما زالت تخضع لتأثيرات المشاعر الدينية بشكل أو بآخر. أوروبا التي هي ليست مسيحية الآن بالمعنى الحقيقي والتي رفضت أن تشير إلى جذورها المسيحية في الدستور الأوروبي كما طلب البابا الراحل، ما زالت هي تتأثر بالكنيسة وبأجواء الكنيسة، بل وتبحث عن بديل من خلال الكنيسة نفسها، بديل يمكن أن يعطيها التبريرات الفكرية اللازمة والقناعات العقلية المطلوبة لكي تسير في طريق تحقيق شيء من العدالة والمساواة وشيء من الترابط الاجتماعي الذي تفتقده أوروبا اليوم. لذلك أنا شخصيا أعتقد أن تجربة العالم الإسلامي الاجتماعية المتماسكة مع التخلف الذي يعانيه العالم الإسلامي يمكن أن تكون مثيرة للأوروبيين بشكل عام، وحتى في وضع العراق نستطيع أن نقدم إجابات نستفيد بها من دروس التاريخ لكي لا يصيبنا الإحباط ويصيبنا اليأس مما نرى في داخل العراق. أذكر في الحوار الماضي الذي جرى في مدينة ميلانو، وهو حوار أيضا بين الأديان، تدعو إليه جمعية اسمها جمعية سانتي جيديو القس جيديو، وهي جمعية خيرية معروفة. هذه الجمعية هي ليست مع الفاتيكان وليست جزءا منه، ولكنها جمعية دينية تريد أن يكون هناك حوار بين كل الأديان في الأرض. سألني أحد الأشخاص من هذه الجمعية هل عندكم أمل في العراق مع هذه الأحداث التي نعانيها، وكان هذا الشخص إيطاليا يتكلم العربية قليلا، فقلت له ما هو حال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، فقال صفر. قلت له العراق الآن ليس صفرا، العراق الآن 40-50-60، فنأمل أن تكون هنالك آفاق جديدة لهذا البلد. فوجدت أن هذا الحوار كلما رجعنا به إلى الجذور الدينية المشتركة التي جاء بها الأنبياء والمركزة على المثل والقيم الدينية يكون هذا الحوار حوارا نافعا لنا وللأوروبيين عموما وللمسيحيين بشكل عام.
الملاحظ أنه حضور الدين في الشارع الأوروبي محدود، وكما تفضلت أن الدولة الأوروبية لم تعد مسيحية ولكنها تنتسب بالظل إلى القداسة الكنيسية مع عدم وضوح التأثير، لكن هناك وضوح للسلوك جمعي ربما في الانتظام وفي احترام الآخر وفي التمثل بمثل تتطابق وتتشابه بها أغلب الأديان مسيحية وإسلامية. أين نحن كإسلام أو كمسلمين من هذه النقطة؟ أين تأثير الدين الإسلامي في السلوك الشخصي والجمعي الحقيقي في المجتمع العربي والعراقي على وجه الخصوص؟
نعم، الشارع العراقي يعاني من أزمة اجتماعية ناتجة من استبداد طويل، والاستبداد كما ذكر الكواكبي وغيره من المفكرين له نتائج موضوعية على المجتمعات، واحدة منها يدعو إلى الانغلاق على الذات ومحاولة إنقاذها والانتقال من المفاهيم الوطنية أو الإنسانية الجامعة للمفاهيم الذاتية والفردية. واحدة منها أنه الإنسان يصبح متلون الوجوه أو متعدد الوجوه،
يعني الدعوة لأن يكون متلون
لا هو الاستبداد يتطلب منه ذلك، لأنه يمقته في نفسه ويظهر الولاء له في الظاهر فيتعلم ويتمرس على هذه الحالة من حيث يريد ومن حيث لا يريد. الاستبداد يضعف الانتماء إلى الوطن، لأنه يرى الإنسان نفسه مهانا ولا قيمة له، فما معنى الوطن الذي هو يعيش فيه
حتى لو فرض عليه الهتاف له والدعاء له والتضحية.
نعم. هو يهتف له في الظاهر ويلعنه في الباطن، وهذا هو عين التلون الذي يعانيه الإنسان في ظل الاستبداد. وهذا كما هو معروف ليس له دخل في الدين، هذا كله ضد التوجه الديني الذي جاء الأنبياء لمحاربة الاستبداد في مقدمات دعوتهم. مثلا في أوروبا كان هنالك استبداد معروف، يعني وليس بعيدا، يعني هتلر كان موجود، وموسوليني في إيطاليا، وستالين، ومستبدون قبل ذلك في التاريخ الأوروبي عموما في بريطانيا وفي فرنسا، والجرائم التي فعلوها ليست أقل فظاعة من أي جريمة حصلت في الشرق من قبل المستبدين. إذن هي حالة تناقض الدين بكل معانيه وعانت منها الشعوب كافة. كيف استطاعوا أن يتخلصوا هم من هذه الحالة؟ الحقيقة أنا في نفس هذا المؤتمر في ميلانو سمعت برودي مستشار المجموعة الأوروبية المعروف قال لقد جنت أوروبا في يوم من الأيام فنرجو أن لا تجن مرة أخرى، يعني أقصد الحرب العالمية الثانية وما أنتجت من مآسي. نحن في مرحلة من مراحل التراجع الحضاري الشديد الذي أصاب هذه الأمة. السبب في ذلك الحقيقة إذا أردناه السبب انطلق من مخالفة أمر الدين بالانتقال من حالة الشورى واحترام الآراء والأفكار والعمل على صياغة فكرة موحدة من آراء حرة وانتقالنا إلى حالة الملك العضوض والاستبداد الذي بدأ بانتهاء الخلافة باستشهاد الإمام علي عليه السلام وانتهاء الخلافة الراشدة. هذه المرحلة هي مناقضة للدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون الملك العضوض. الملك العضوض يعني الاستبداد يعني الطغيان، والفرق بينهما واضح جدا، أنه في الخلافة الراشدة الخليفة يحاسب على المال الذي يأخذه وينتقد أمام الجماهير ويؤمر بتقوى الله ويقاطع إن خالف، ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا في فترات متأخرة من حياة الخليفة الثالث بالذات.
وعلى مدى التاريخ السياسي للبلدان العربية والعراق على وجه الخصوص كان الإسلام هو عنوان الدولة الإسلامية والسياسية، وإلى حين قريب الدولة العثمانية تحكم باسم القرآن، وحتى العراق الحديث أيضا لا تجد تناقضا كبيرا بين هذا المفهوم ونتائجه وبين أن أوروبا لا تثبت في دستورها أن الدين الخاص بأوروبا هو الدين المسيحي.
أي هذا الأمر اللي تفضلت به يؤكد ما أردت قوله أو قلته في البداية، أن الدين ما زال مؤثرا حتى في المجتمعات التي لا تدعي أنها متدينة. يعني في أوروبا وأنت شاهدت ذلك أينما تذهب تجد الجذور المسيحية واضحة جدا في كنائسهم، في طرقهم، في شوارعهم، في الأسماء، هذه سانت بطرسبورغ وتلك سانت جيديو وتلك سانت سبستيان، حتى الأسماء أسماء الأفراد اسألوا ما اسمك، إما يكون باولو أو باولا أو كذا، كلها أسماء ذات جذور مسيحية.
حوارات.
الذي حصل في العالم الإسلامي أنه استغل اسم الدين لمطامع الحاكم وخولف الدين في هذا الأمر، والفرق عندنا واضح بين حاكم يعمل بالدين لمصلحة الأمة وبين حاكم يستغل الدين لاستعباد الأمة. الأمة هنا هي المسؤولة عن مواجهة هذه الحالة، ولذلك نحن نجد أن ثورة الحسين في كربلاء لم تكن تحمل إلا هذا الموضوع، هو منع استغلال الدين من قبل رموز الجاهلية والطغاة والحكام المستبدين، وإعطاء الدين سلاح بيد الأمة للتحرر والانطلاق نحو الآفاق التي يريدونها. ولكن تغلب الاستبداد بأسباب يعني واضحة ومعروفة. نحن نستطيع أن نبني جيلا إسلاميا وعراقا إسلاميا، ولكن الإسلام الأول الحقيقي، يعني الذي يحترم الآراء ويستوعب الجميع ولا يستبد ولا يستعلي ويقدم للأمة ما فيه النفع والخير.
ربما يقاسمك هذا الرأي غيرك من دعاة الإسلاميين ودعاة للدولة الإسلامية، هل باعتقادكم شيخ جواد الخالصي أن هناك دولة نجحت في أن تؤسس هكذا دولة ترجع مرجعياتها للإسلام تربية وإدارة وفلسفة ونجحت في هذا المضمار؟
هي في الحقيقة الدولة الإسلامية قد يكون المصطلح فيه حديث فيه إشكال، هل هنالك إدارة إسلامية وإدارة غير إسلامية؟ أنا شخصيا أشكك في هذا التفريق. هناك إدارة ناجحة لشؤون الناس، الإدارة الناجحة يرتضيها الإسلام بحيث تخدم الناس في معاملاتهم. أنا أضرب لك مثل الآن، يقولون الاقتصاد الإسلامي، أنا أعتبر الاقتصاد السويدي اقتصاد إسلامي، فإذا هناك تطبيق للإسلام لكن في أماكن مختلفة.
إذن الاختلاف في التأكيد على المصطلح والهوية أحيانا
يفرق فقط أن المجتمع الذي يطبق الأشياء الصحيحة والتي نقول أنها متقبلة من الإسلام، هذا المجتمع ينبغي أن يحافظ على تماسكه الاجتماعي الإنساني من خلال مفاهيم وضعها الإسلام فعلا. يعني المجتمع الأوروبي نحن نقول أنه منظم وجميل، لكن هذا الذي يعيش فيه الإنسان لمدة شهر أو شهرين، أما حين يعيش في المجتمع ويدخل في العمق يجد المآسي، يجد التفسخ، يجد الآلام الاجتماعية، يجد الأزمات النفسية. ثم أوروبا المتقدمة ماديا هي الأكثر في نسبة الأمراض النفسية في العالم، وهي الأعلى في نسبة الانتحارات. هذا إذن سببه هو أزمة اجتماعية ينهى عنها الدين وينقذ منها. هذا هو الذي ينبغي أن لا نقع فيه، مقابل أن نتقدم على أساس الأعمال النافعة التي تنفع المجتمع.
إلى أي مدى القول بأن الدين لله والوطن للجميع هو قول صحيح وعمليا مقبول؟
هذا المصطلح غربي هو في الأصل، لكن نحن نقول الدين لله والوطن لله، ويمكن أن نقول الدين للجميع والوطن للجميع. الدين في الحقيقة هي حاجة إنسانية لا ينفك عنها الإنسان،
يعني إنسان كفرد مع خالقه وقيمه
من جانب، وفي الدين مثل وقيم. سميت في المسيحية بالوصايا العشر، تسمى بالإسلام الأوامر الشرعية أو اجتناب الكبائر المعروفة. هي وصايا إذا تمسك بها المجتمع له بعد ذلك أن يبني حياته بالطريقة التي تنفعه. الوصية الأولى: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. لا، هذه القضايا إذا ثبتت وهي ثابتة،
وهذه تتفق بها كل الأديان،
كل الأديان، الأديان كلها تتفق على ذلك. لكن المشكلة أنه الكنيسة في العالم الآن متناقضة مع نفسها. يعني توجد كنيسة وصلت إلى درجة ما يسمونه بالتحرر، إلا أنها تقوم بعقد زواج المثليين، وكنيسة ترفض ذلك. هذه القضايا الدين يمنع من هذا التلاعب، كما يمنع من التلاعب بالإسلام أو بالدين من أجل الطغاة والمستبدين، كذلك يمنع من التلاعب بالدين من أجل شهوات بعض الناس.
نقول الدين يمنع، الدين يمنع كقيمة فكرية وسلوكية، ولكن يبدو الفيصل الحاسم هو القانون. يعني لو كان القانون مطبقا مستمدا بحق وحقيق من جذور الأخلاقية والإنسانية والفكرية للدين، وصار هو شريعة الكل بعيدا عن تسمياتهم الدينية وبعيدا عن انتسابهم ومدى قربهم من الدين وطقوسه، ليس هو الحد الأمثل لتطبيق النظام في المجتمع؟
هو القانون هو الأصل، لكن هناك فرق بين قانون يطبقه الناس انطلاقا من عقيدة في ذاتهم في احترام هذا القانون، وبين قانون يطبقه الناس خوفا من القانون. نحن نعلم أنه في أوروبا مثلا الكل يحترم إشارة المرور حتى لو لم يكن هنالك شرطي، هذا أمر تعودوا عليه وهو في مصلحتهم، ولكن الأغلبية منهم تنتهك قوانين الضريبة. هذا شيء معروف، ولذلك جهاز الضريبة فيه مباحث ومتابعات ويوميا يقدم أفراد من الأثرياء إلى المحاكم لأنهم يتهربون النظارات. الدين يريد أن يحترم الجميع القانون، مثلا قانون المرور هو يعني ليس في الإسلام شيء يتعلق عن قانون المرور بالذات، لكن أي قانون ينفع المجتمع يجب أن يتفسك به الناس ويعطونه قدسية. أنا شخصيا يعني أعتبر مخالفة إشارة المرور مخالفة قانونية، كذلك أعتبرها مخالفة شرعية في كل مكان في العالم، يعني ليس فقط في العراق أو في دولة إسلامية، لأن أي شيء إنساني وصحيح يأمر به الدين ويحث عليه.
أخيرا، ما هو موقع رجل الدين؟ هل هو داعية فقط لتنظير ديني بشكل عام للمجتمع؟ هل هو ساند للقانون الوضعي الذي يستمد أخلاقياته وجذوره من الإسلام؟ هل مطلوب منه أن يثور الناس ويحولهم إلى ينقلهم إلى مواقع صدام أو مواجهة؟ ما هو الدور الحقيقي في هذا العالم الذي نشهد؟
واحدة من الممارسات الخاطئة الكبرى في تاريخ الأديان أن يوجد شيء اسمه رجل دين. الدين ليس فيه رجل دين، الدين للجميع كما ذكرنا قبل قليل. كل إنسان يجب أن يكون متدينا بالحدود الشرعية، مثلا هذا يصلي وهذا يصلي، كلاهما إذن يؤدي الواجب الشرعي الذي عليه. الإمام نحن نعتقد أو النبي الواجبات الشرعية التي عليه إلا ما ثبت تخصصه بها، فإذا لا يميز أحد بشيء باسم رجل الدين. نعم هناك شيء قد يميز به الإنسان وهو لا يتعلق بالمظهر ولا يتعلق بعمة أو بلحية أو بزي خاص، إنما يتعلق بمقدار العلم الذي يحمله هذا الرجل عن الدين. وهنا أيضا العلم هو ليس القوانين والأنظمة، وإنما المثل الدينية التي تتجسد في شخصية هذا الإنسان. الحقيقة المطلوب ممن يسمي نفسه رجل دين وكل متدين أنه إذا نظر إليه الناس يقولون هذا صورة جميلة عن الدين،
في خلق أو قدوة أو مثال،
في خلقه، في سلوكه، في تواضعه، في خدماته للآخرين. هنا يأتي هو أن يكون خادم المجتمع، أن يكون آخر من يضع نفسه في قائمة المستفيدين والمستغلين، وأن يحث المجتمع على القيم السامية وعلى التواضع وعلى التعاون. نعم، في بعض اللحظات إذا كان المجتمع أمام خطر جامح، واجب هذا الإنسان أن يحث المجتمع على مقاومة هذا الخطر. وهذه حالة ليست هي الأصلية والدائمة، إنما هي حالة استثنائية وحالة لها ظروفها الخاصة. الأصل أن يدعو المجتمع إلى التماسك وإلى التلاحم وإلى العمل النافع والمشترك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ جواد الخالصي على هذا الحوار حول الدين والأخلاقيات التي تنتسب للدين والقانون الذي ينبثق منه ورجال الدين، إن صح هذا القول في حديثكم. شكرا جزيلا.
الله يعزك، بارك الله فيك.
في الختام أشكر ضيفنا الكريم الشيخ جواد الخالصي الذي تناولنا معه حوار الأديان ودور الدين كمنظومة أخلاقية وسلوكية وثقافة احترام القانون وتطبيقه. ولكم الشكر أعزائي المستمعين على حسن المتابعة لهذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى. أترككم برعاية الله وحفظه مع تحياتي أنا نبيل الحيدري.